سلامة ثوبي وسلامة جلوسي، ثم يلزم من الإخراجات. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذا اللقاء: ما هي كفارة الغيبة؟ لا شك أن الغيبة من كبائر الذنوب، وحسبك في الدلالة على قبحها وشناعتها قول الله جل جلاله في سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة، أو من المفترض أنه كذلك. وخطورة هذه المعصية تعلقها بحقوق العباد فهي أشد خطرا من غيرها، فإن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة كما تعلمون. فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. أيضا خطورتها من حيث سهولتها وانقياد الناس إليها: إلا من رحم ربك جل جلاله، وما يستسهله الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كفارة الغيبة كما هو معروف أن تستغفر لمن اغتبته، وأن تدعو له، وأن تثني عليه خاصة في المواطن التي اغتبته فيها. لكن هذا كله لابد أن يسبقه توبة صادقة خالصة نصوح. التوبة بكل أركانها: إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية أبدا. أيضا ينبغي إن أمكن بغير مفسدة راجحة أن تسعى لمن اغتبته، أن تسعى إليه وأن تستسمحه، وأن تلتمس عفوه عن هذه المظالم التي ارتكبتها في حقه. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فينبغي أن ينتبه إلى هذا. لكن أهل العلم يقولون: إذا كان إخبارك من اغتبته يؤدي إلى إفساد العلاقة بينك وبينه، ويؤدي إلى استفحال السوء وتفاقم شرر هذه المعصية، فخير لك أن يظل هذا بينك وبين الله عز وجل، لكن تجتهد في الاستغفار له، في الثناء عليه في المواضع والمواطن التي اغتبته فيها، أن تؤدي له عملا صالحا كأن تتصدق نيابة عنه، وأن تكثر من الدعاء له في المواقع والمواطن التي تظن أن دعاءك فيها أرجى للإجابة. وإن شاء الله نرجو لك مع صدق التوبة ومع خلوصها، نرجو لك أن تقبل من الله عز وجل، وأن يمن عليك بالتوبة والعفو والمغفرة. السؤال الثاني في هذا اللقاء: هل يشترط في إطعام المسكين أن يكون مسلما؟ الإطعام الواجب شرعا جمهور أهل العلم على أنه يكون خاصا بجماعة المسلمين، أما الصدقات العامة والتطوعات العامة الأمر فيها واسع، ففي كل ذات كبد رطب للأجر. نعم يطعم الهوملس ويطعم غير المسلمين تألفا لقلوبهم على الدين ورحمة بهم أيضا، ويعني ووفاء بحق الجوار وحق المخالطة التي نعيشها بين أظهرهم في هذه المجتمعات، الأمر في ذلك واسع. وإذا كان في كل ذات كبد رطبة أجر حتى من الحيوانات، فكيف ببني آدم الذي قال الله جل وعلا فيهم ولقد كرمنا بني آدم، وسيدنا عمر أمر أن يحمل الضعف من أهل الذمة من بيت مال المسلمين عندما رأى شيخا يهوديا يتكفف الناس، قال ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن، فقال والله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته، ثم خذلناه عند الهرم، ثم أمر أن ينظر هو وأن ينظر أيضا أمثاله ونظراؤه، فتوضع عنهم الجزية ثم يعالون من بيت مال المسلمين ما أقاموا بين أظهر المسلمين. الصدقات العامة الأمر في ذلك واسع، أما الصدقات الواجبة سواء كانت زكوات أو كانت كفارة يمين أو كفارة زهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان ونحو ذلك، هذه ينبغي أن تكون وقفا على جماعة المسلمين عند جماهير أهل العلم. وللأحناف في هذه المسائل تفصيل. الكساني يقول يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور وغير ذلك إلا الزكاة. فأبو حنيفة ومحمد رحمهم الله يستثنيان الزكوات الواجبة ويجيزان إعطاء أهل الذمة من الكفارات والنذور. أبو يوسف رحمه الله يقول لا يجوز إلا النذور والتطوع ودم المتعة. وجه قوله أن هذه صدقة وجبت بإيجاب الله عز وجل، فلا يجوز صرفها إلى كافر كالزكاة بخلاف النذر، فإنه وجب بإيجاب العبد وعليه، فلا يجوز دفع كفارة اليمين إلى غير المسلم في صحيح أقوال أهل العلم وأرجحها. السؤال الثالث يقول صاحبه هل صح ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قفز إلى جدران أحد المنازل ووجد بداخله أناسا يشربون الخمر، قالوا نحن ارتكبنا إثما واحدا وأنت ارتكبت ثلاثة، لم تستأذن، لم تأتنا من الباب، تجسست علينا. صاحب السؤال يقول اعذرني لم أستطع سرد القصة كما سمعتها بحذافيرها، لكن سؤالي هل صحيح أن هذه القصة قد وقعت؟ لا أكاد يصدق وقوعها ممن لقب بفاروق هذه الأمة، فما مدى دقة وثبوت وصحة هذه القصة؟ الجواب أيها الحبيب نعم القصة مذكورة ومشهورة وتناقلها بعض أهل العلم في كتبهم. السيوطي ذكرها في جامع الحديث، وصاحب كنز العمال ذكرها في كتابه، لكن بالاستقراء وبالاستقصاء لم تثبت هذه القصة بعد تتبع ما كتب عن عمر رضي الله عنه في كتب التاريخ والتراجم. من حيث إسنادها لم يثبت عندنا طريق صحيح يثبت وقوعها، هذا في باب الرواية. أما في باب الدراية فهي لا تتناسب مع خلق عمر وسيرته. عمر الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه، إن يكن فيكم محدثون فهو عمر، ويبعد أن يجرؤ عليه أمثال هؤلاء وهم مرتكبون لجريمة شرب الخمر، بل المعهود أنهم يخجلون ويصيبهم الخزي لمكانهم من الجريمة ولما عرف عن عمر رضي الله عنه من المهابة. هذا كلام اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين. نص كلامهم يقول: لم تثبت هذه القصة لدينا بعد تتبع ما كتب عن عمر رضي الله عنه في كتب التاريخ والتراجم، ثم هي لا تتناسب مع خلق عمر وسيرته، ويبعد أن يجرؤ عليه أمثال هؤلاء وهم مرتكبون لجريمة شرب الخمر، بل المعهود أنهم يخجلون ويصيبهم الخزي لمكانهم من الجريمة ولما لعمر رضي الله عنه من المهابة. هذا كلام اللجنة الدائمة. ثم نضيف فنقول: نعم، يبعد عندنا وقوع هذه القصة، ويبعد عندنا القول بصحتها، لكن من ناحية أخرى نحن لا نعتقد بعصمة الصحابة. الصحابة بشر من البشر، نعم هم سادة البشر، هم خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، ونكرر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، لكنهم ليسوا بمعصومين، أعمالهم تدور بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، قد تقع منهم ذنوب وقد وقعت من بعضهم بالفعل، لكنهم يوفقون إلى التوبة منها، وقد يكون حالهم بعد التوبة أعلى مقاما وأرفع حالا من مكانهم قبلها. طيب أحبتي، السؤال الذي بعد هذا يقول صاحبه: صليت بالخطأ وراء شيعي، هل أعيد الصلاة؟ الشيعة أيها الحبيب ليسوا سواء، فمن كان منهم على بدعة مكفرة فهذا الذي لا يجوز تقصد الصلاة خلفه ولا تصح الصلاة خلفه، وإن وقعت خطأ ثم انتبهت تعيدها. هذا في من عرفت عنه بعينه بدعة مكفرة، يعني من كان يقول إن القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم ليس هو القرآن الذي نزل على محمد، هذا القول لا شك أنه ناقض لأصل الدين، ناقض لعقد الإسلام، من تقلده معتقدا فقد خلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه. من صدق حديث الإفك في عائشة وقد برأها الله تعالى منه وجعل براءتها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، من كذب بقول الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، هذا مكذب للقرآن، من ثبت عنه بعينه هذا القول فهو بعينه ناقض لعقد إيمانه، ناقض لأصل إسلامه، لا تصح الصلاة خلفه. فيما عدا هؤلاء أصحاب البدع المكفرة الصلاة خلفهم صحيحة، لا ينبغي أن نتقصدها، لكن إن وقعت فالصلاة صحيحة ولا تلزم إعادتها، فإن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم. السؤال الأخير في لقاء اليوم يقول صاحبه: هل يمكن الزواج من الكتابية إن لم تكن مؤمنة بكتابة تقول عن نفسها لا أدري، تؤمن بالله لكن تعتقد أن الأديان مشوهة أو غير صحيحة؟ على كل حال، المسلم لا يحل له أن يتزوج إلا بمسلمة أو كتابية، كما قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الكتابية هي التي يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، يعني تتقلد اليهودية دينا أو تتقلد النصرانية دينا، فإن خلعت هذه الربقة، إن كفرت بهذه النسبة، إن قالت إنها لا تدين بالنصرانية ولا تدين باليهودية، فهذه ليست بكتابية فلا يحل الزواج بها. أنا لا أتحدث عما أصاب النصرانية من تحريف ولا عما أصاب اليهودية من تحريف، الانتساب المجمل إلى هذا الميراث بكل خلله وبكل تناقضاته لا يمنع وصف الكتابية، فإن الله جل وعلا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. فبدأ الآية يا أهل الكتاب، ثم ذكر في ثناياها ما هم عليه من شرك وعبادة لغير الله. فنحن لا نتحدث عن تفاصيل التحريف هذا، لكن ما دامت تنتسب في الجملة إلى اليهودية أو النصرانية تقر بها في الجملة فلا تزال كتابية، يصح الزواج بها والعقد عليها. أما إذا خلعت هذا الرداء وكفرت بهذه النسبة ابتداء فلم تعد كتابية فلا يصح الزواج بها. هذا ما تيسر أحبتي التعليق عليه في هذا اليوم وفق ما وصل إلينا من أسئلتكم، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا، ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونلتقي بكم إن أحيانا الله تعالى الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء إن شاء الله. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.